بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من جزيل وتمام إحسان الله تبارك وتعالى على عبده أيها الإخوة والأخوات أن يجعله الله تبارك وتعالى من أهله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. وهذا لا شك فضل عظيم ومقام كبير يحتاج من المرء للوصول إليه إلى بذل الوسائل الشرعية والأسباب التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرء لا يكون من أهل الله ومن خاصة الله ويصل إلى هذه الدرجة الرفيعة عند الله جل وعلا إلا إذا كان حقا آخذا بهذا الكتاب على وجهه. وأقصد بأخذ الكتاب على وجهه العمل به، كما قال الله جل وعلا: خذوا ما آتيناكم بقوة. فأخذ القرآن بقوة يعني بحزم وبجدية، ليس بلعب ولا تهاون. يعلم المرء أن هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو منهاج حياته وهو سبيل سعادته، فلا طريق له للفوز بمرضات الله تبارك وتعالى إلا إذا كان سالكا ما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى. وما ظنكم بمن كان من أهل الله ومن خاصة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كيف ستكون حياته؟ وكيف سيكون عيشه؟ وكيف سيكون سلوكه؟ وكيف ستكون عبادته؟ وكيف سيكون فكره؟ إلى آخره. فالمرء يعيش حياة هنية طيبة إذا كان من أهل القرآن. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة لا تكون إلا بالأخذ بهذا الكتاب العظيم، نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. من الطرق التي يكون بها المرء من أهل الله جل وعلا أن يسعى للتعلم والتفقه في الأعمال أو في العلوم التي يكون بها فاهما لكتاب الله ومتفقها في معرفة مراد الله جل وعلا ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه المجالس من هذه الطرق، ومعرفة ما قعده العلماء لفهم كتاب الله من هذه الوسائل. لازلنا في هذه الرسالة المباركة النافعة أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن. وقفنا عند القاعدة التي قرر فيها المؤلف رحمه الله تعالى طريقة القرآن في تقرير المعاد. قال رحمه الله تعالى: ويقرر الله المعاد، ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر من خلق الناس، وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى، وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى، ويذكر أيضا أيامه في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا، وأنها نموذج من جزاء الآخرة. هذا الكلام الذي سمعناه يتعلق بتقرير قاعدة عظيمة من قواعد القرآن وعلى مسألة كبيرة من مسائل الاعتقاد والإيمان، ألا وهو المعاد. فيمكن أن نعنون لهذه القاعدة بطريقة القرآن في تقرير المعاد. والمعاد هو إعادة الأرواح والأجساد بعد موتها إلى الله جل وعلا، هذا هو المعاد. ويرادفه في المعنى البعث والنشور، فكلها بمعنى واحد. والمعاد هو أول منازل الآخرة بعد النفخ في الصور. وهذه العقيدة العظيمة مع وضوحها أنكرها المشركون وكذب بها الكافرون، وهذا الإنكار مستمر إلى يومنا هذا. ولهذا تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على تقرير هذه العقيدة التي عم فيها الإنكار. وإذا تأملنا الأدلة الواردة في الكتاب والسنة في تقرير هذه العقيدة نجد أن هذه الأدلة على قسمين. القسم الأول أدلة نقلية، والقسم الثاني أدلة عقلية. أما الأدلة النقلية فالمقصود بها تلك النصوص الواردة في إثبات البعث من الكتاب والسنة والمشتملة على إخبار الله جل وعلا وعلى إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بوقوع البعث وعودة الأرواح إلى أجسادها بعد موتها يوم القيامة. أما النوع الثاني من الأدلة وهي الأدلة العقلية، وهذه الأدلة جاءت أيضا في القرآن، ولهذا يصح أن نقول عنها إنها أدلة عقلية نقلية. قد ذكر المؤلف رحمه الله عددا من هذه الأدلة على إثبات المعاد والبعث. الدليل الأول قال المؤلف رحمه الله: ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته. هذا هو الدليل الأول، الاستدلال بكمال قدرة الله على البعث، الاستدلال بكمال قدرة الله على البعث. وهذا قد جاء في عدد من الآيات كقول الله جل وعلا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فهذا دليل واضح من أدلة كمال قدرة الله على ماذا؟ على البعث. الله جل وعلا من أسمائه القادر، ومن أسمائه كذلك القدير، ومن صفاته العظيمة القدرة. فكل ما في هذا الكون من المخلوقات من يوم بدأ الله جل وعلا خلق هذا الكون بما فيه وإلى يومنا هذا فكل ما فيه من المخلوقات الصغيرة والكبيرة وغيرها من آثار ماذا؟ من آثار قدرة الله تبارك وتعالى التامة، وهي دليل عن هذه المخلوقات على عظم قدرة الله تبارك وتعالى. وكل مخلوق من هذه المخلوقات في هذا الكون مهما عظم وكبر فإنه يسير على الله جل وعلا، يسير على الله وهين عليه جل وعلا. ولهذا قال سبحانه، أو نقول فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمخلوقات الكبيرة، فإن الإنسان وهو يعد من أضعف المخلوقات خلقه على الله جل وعلا، وإعادته كذلك أهون وأيسر على رب العالمين سبحانه وتعالى. فما هو عن الإنسان إلا فرد من أفراد هذه المخلوقات الكثيرة العظيمة في هذا الكون. مثال آخر من آية أخرى للدلالة على كمال قدرة الله على البعث، قول الله جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذه آية عظيمة، وهي من سورة لقمان. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذه الآية تدل على عظمة الله وعلى كمال قدرته جل وعلا. جميع المخلوقات في هذا الكون مع كثرتها ومع تعددها، وكذلك بعث جميع الأموات مع كثرتهم وتعددهم وتنوعهم، خلقهم وإيجادهم وبعثهم عند الله جل وعلا كخلق نفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فما ظنكم بعظم هذه القدرة وكمالها؟ لا شك أن هذا أمر عظيم. إذن كيف يستبعد بعد ذلك البعث ويعني يتجرى على إنكاره؟ هذا هو الدليل الأول، وهذا الدليل عليه من القرآن. الدليل الثاني، قال المؤلف رحمه الله: وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر من خلق الناس. إذن الدليل الثاني الاستدلال بخلق الأكبر من المخلوقات على البعث والمعاد. فالذي خلق المخلوقات العظيمة قادر على خلق ما دونها، وأعظم المخلوقات الظاهرة لنا والتي هي أكبر من الإنسان وأعظم السماوات والأرض. ولهذا قال الله جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن الذي قادر على خلق السماوات العظيمة والأرض الكبيرة قادر من باب أولى على خلق الإنسان وإيجاده، وعلى بعثه وإعادته إلى وإعادة روحه إليه بعد موته، لأن الإعادة أسهل من البدء والإيجاد كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، قال المؤلف رحمه الله: وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى. هذا هو الدليل الثالث، الاستدلال بخلق الإنسان الأول ونشأته الأولى على البعث. الاستدلال بخلق الإنسان الأول وبنشأته الأولى على البعث وإعادة روحه إليه. إلى هذا نبه المؤلف كما تلاحظون بقوله وبأن الذي بدأ الخلق، إذن تنبيه على ماذا؟ على النشأة الأولى للمخلوق وبداية خلقه، قادر على إعادته من باب أولى. وهذا كقول الله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. هذا تنبيه على ماذا الآن؟ بداية النشأة والخلقة. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب بلى. فنبه الله جل وعلا واستدل بخلقة الإنسان الأولى ونشأته الأولى على بعثه، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وأيضا في آخر سورة ياسين قال الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن الذي أنشأها أول مرة قادر على إعادة هذا العظم إلى ما كان عليه. وقوله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهذه الأدلة كلها فيها تنبيه على البعث. الدليل الرابع قال المؤلف رحمه الله وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. إذن نقول الدليل الرابع التنبيه أو الاستدلال على إحياء الأرض بعد موتها على البعث، الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى أو على البعث. وهذا قد جاء في نصوص كثيرة كقول الله جل وعلا وترى الأرض هامدة، وترى الأرض هامدة. إيش يعني هامدة؟ ها، لا نبات فيها، جافة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. نتيجة نزول المطر ماذا؟ حصول النبات، تنمو. اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فنبه جل وعلا في هذه الآية على ماذا؟ على إحياء الموتى بإحيائه سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها. فهذا دليل واضح على هذه المسألة. وكقوله جل وعلا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، يعني كذلك حصول ووقوع البعث للموتى بعد موته. هذا هو الدليل الرابع وهو واضح. الدليل الخامس قال المؤلف رحمه الله ويذكر أيضا أيامه في الأمم ووقوع المثولات. المثولات يعني ما أوقعه الله جل وعلا بالأمم الماضية من العقوبات والعذاب ونحو ذلك. قال ووقوع المثولات التي شاهدها الناس في الدنيا والآخرة وأنها نموذج من جزاء الآخرة. يمكن أن نعنون لهذا الدليل ونقول هو الجزاء على الأعمال، من أدلة البعث الجزاء على الأعمال ونجاة المؤمنين وإهلاك المنكرين للبعث. هذا الدليل ظاهر أيها الإخوة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في القواعد الحسان عند ذكره لهذه القاعدة: قال رحمه الله تعالى: ومما قرر الله جل وعلا به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون العابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوى عليهم العقوبات وأحل بهم المثولات، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا ترجعون إليه في القواعد الحسان في القاعدة الثامنة في صفحة 30 طبعة دار ابن الجوزي لمن كان يملكها منكم. المؤلف رحمه الله في قوله هنا ويذكر أيضا أيامه، أي الله جل وعلا، في الأمم ووقوع المثولات التي شهدها الناس، يشير إلى قول الله جل وعلا: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم إيش؟ المثولات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. حتى يتبين إخواني هذا الدليل، يقال إن الله جل وعلا خلقنا لحكمة، ما هي؟ عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية بعث الرسل وأنزل الكتب لإرشاد الناس إلى ما يحبه تبارك وتعالى ويرضاه. فمن استجاب وآمن أثابه الله جل وعلا وأعطاه من الخير ما يرجوه بإيمانه، ومن أنكر وجحد ورد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه يجازى بإنكاره وجحوده ورده دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فحكمة الله تبارك وتعالى تقتضي ماذا؟ تقتضي البعث، وأن يجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولهذا الله تبارك وتعالى بحكمته لما آمن من آمن جازاه، ولما أنكر من أنكر عجل بعقوبته. هذه العقوبة هي جزء ونموذج من عذاب وجزاء الآخرة. إذن حكمة الله تبارك وتعالى تقتضي أن يكون هناك بعث وهناك إثابة وهناك جزاء على الخير وعلى الشر. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. والمصنف رحمه الله تعالى إخواني ذكرها في قواعد الحسان كما أشرت لكم، وأيضا طبقها تطبيقا واضحا وقريبا إلى الأذهان في تفسيره عند الآيات الواردة في البعث، فارجعوا إلى ذلك يعني لعلكم تنتفعون بإذن الله جل وعلا. ثم انتقل رحمه الله إلى قاعدة أخرى فقال: ويدعو، أي القرآن، جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين بذكر محاسن الدين وأنه يهدي للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله، وبيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة، وأن من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له، وأن ما عليه المبطلون إذا ميز وحقق وجد شرا وباطلا وعواقبه وخيمة. هذه القاعدة العظيمة يمكن أن نعنون لها بطريقة القرآن في دعوة الكفار إلى الإسلام، طريقة القرآن في دعوة الكفار إلى الإسلام، إلى الإسلام. وهذه قاعدة شريفة أيها الإخوة والأخوات، لا غنى لنا عنها، خصوصا مع الواقع الذي نعيشه الآن. فنحن في حياتنا العملية والاجتماعية قد ابتلينا بمخالطة الكفار، فأصبح هؤلاء الناس جزء من المجتمع، لا بد لنا من مخالطته. فالبيوت فيها ما فيها من الخدم الكفار، وكثير من الأعمال فيها كذلك. فإذن نحن كمسلمين نحتاج إلى أن نعرف كيف ندعو هؤلاء إلى الإسلام، وكيف نسعى لإنقاذهم من براثن الوثنية، وأن نأخذ بأيديهم إلى طريق الأمان وإلى سبيل النجاة، وأن نسعى لتعريفهم بالله جل وعلا وبدينه وبمن أرسل وختمت به الرسالات وهو النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما هي الطرق التي نسلكها في دعوة هؤلاء إلى الإسلام؟ الجواب في هذه القاعدة القرآنية. وهذا يعني أيها الإخوة والأخوات أن هذا القرآن كتاب هداية وكتاب إصلاح للخلق، ويعني أيضا أن هذا القرآن هو مصدر دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، وهو الدستور الذي يجب أن نعتمد عليه في دلالة الناس على الخير وتعريفهم بما لله تبارك وتعالى. لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لأن الدعوة إلى الله عبادة وقرب إلى الله جل وعلا كسائر ما أمر الله تبارك وتعالى به من الطاعات. وإذا كانت الدعوة إلى الله جل وعلا عبادة، فلا بد من أن ينطلق المسلم في أدائها والقيام بها من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا سبيل إلى أن ندرج فيها ما ليس منها، ولا أن نلحق بها ما لم يأمر الله تبارك وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب أن نسعى لتحقيق المسلك الشرعي في دعوة الناس إلى الله جل وعلا. فالقرآن هو الذي يهدي، وهو الذي يؤثر، وهو الذي ينفذ إلى القلب، وهو الذي بإذن الله تبارك وتعالى يصل الناظر فيه والمستمع له والقارئ له إلى القناعة بأن هذا هو كتاب الهداية، وهو الذي تتحقق به السلامة والنجاة. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فذكر بالقرآن. إذن الدعوة تكون بالقرآن، وقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن الدعوة تكون بماذا؟ تكون بكلام الله تبارك وتعالى. أقول هذا الكلام أيضا إخواني لأن كثيرا من الناس حصل عنده انحراف والعياذ بالله، فصار منهم من يتصدر للدعوة وإلى الجلوس إلى الناس، لكن للأسف أخطأ السبيل وانحرف عن الجادة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فصار يربط الناس بأمور بعيدة عن الشرع بدعوى ماذا؟ بدعوى جذب القلوب، وبدعوى التأثير في الناس، وبدعوى تحبيب القلوب إلى الإسلام. ليس هناك طريق أعظم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التأثير في الناس. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بهذا القرآن فدعا الناس بهذا القرآن وأثر فيهم بهذا القرآن، ودخل الناس في دين الله أفواجا بهذا القرآن، والصحابة رضي الله عنهم ساروا على نهج النبي عليه الصلاة والسلام فدعوا الناس بهذا القرآن. ليس مجرد قراءة عندما نقول دعوا الناس بهذا القرآن إلى فقه، إلى معرفة بأدلة القرآن. القرآن فيه أدلة عقلية، فيه أدلة نقلية، فيه سبل لإقناع. دعوا الناس بكتاب الله جل وعلا فأثروا فيهم، فعلى مدى 1400 سنة يؤثر القرآن وبسببه يقتنع الناس بهذا الدين العظيم ويدخلوا فيه. ثم نأتي في هذا الزمان المتأخر وفي هذا القرن الذي فيه ما فيه من الفتن فنقول إن القرآن لا يؤثر والعياذ بالله، أو إننا لابد أن نأتي بأساليب جديدة لم يأتي بها القرآن. انظروا إلى عامة من أسلم من الكفار في هذا العصر، عندما تسأله عن سبب إسلامه يخبرك بتأثره بآية، أو وقوفه على تفسير آية، أو تفكره في بعض الآداب الشرعية التي أرشد إليها القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام، أو تأمله في بعض عبادات المسلمين ونحو ذلك. من الكفار من أسلم بسبب فقط تفكره في تسوية الصفوف فقط، كيف أنه في دقائق يستوي هؤلاء الناس العدد الكبير الذي لو جمع لهم من الجموع لم يستطيعوا أن ينظموا. وكم من الكفار أسلم بسبب فقط رؤيته لجانب النظافة والعناية بقضاء الحاجة من المسلمين إلى غير ذلك. فالقصد إخواني أن القرآن وما جاء به والسنة وما دلت عليه هي التي يجب أن تكون ماذا؟ أصلا لنا في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. نأتي على ما ذكر المؤلف رحمه الله في بيان طريقة القرآن في الدعوة إلى الإسلام، فنسعى إلى أن نجعلها واقعا عمليا لنا. الدليل أو الأمر الأول من طرق القرآن، قال المؤلف رحمه الله: ويدعو جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين. إذن هذه الطريقة عامة لجميع هؤلاء الفئات مهما عظم كفرهم ومهما اشتد. بماذا؟ أولا قال بذكر محاسن الدين. إذن الأمر الأول بيان محاسن الدين الإسلامي وشرح فضائله والثمار الطيبة العائدة على التمسك به واعتناقه. بيان محاسن الدين في العقائد وفي الإيمان، بيان محاسن الدين في العبادات، بيان محاسن الدين في الأخلاق بيان محاسن الدين في الحقوق بين الناس، بيان محاسن الدين في علاج الأخطاء التي تقع بين الناس، بيان محاسن الدين في المعاملات والبيع والشراء، بيان محاسن الدين في العلاقات والتواصل بين الناس، بيان محاسن الدين في الجانب في المظهر من حيث النظافة والتجمل ونحو ذلك. إذا بين هذا الأمر أيها الإخوة وشرح وقرب إلى الناس، لا شك أن من يخاطب عاقل، والعاقل إذا حكم عقله وتجرد من أي أمر آخر وكان صحيح القصد فإنه يوفق بإذن الله جل وعلا. وهذا حقيقة الأمر، الأمر فيه يطول، أعني في شرحه وبيان تفاصيله وجزئياته. ولهذا سأحيلكم على بعض الرسائل للشيخ ابن سعد رحمه الله نفسه، لأنه اعتنى كثيرا بهذا الباب. له عدة رسائل يوضح فيها بالأمثلة الكثيرة أين جوانب محاسن الدين وكيف يطبقها الإنسان في حياته وفي دعوته إلى الناس. من هذه الرسائل له رسالة صغيرة بعنوان الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، ذكر فيها أمثلة كثيرة جدا تصل إلى 30 ربما مثال، ويذكر عند كل مثال كيف أن هذا من محاسن الدين. ورسالة أخرى أيضا له بعنوان نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام والإشارة إلى مهماته. وله رسالة ثالثة أيضا بعنوان الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. فهذه الرسائل فيها تميز الإسلام وكيف أنه هو الدين الصحيح، وأنه هو الواجب أن يسار عليه ويؤخذ به ويعتنق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنه يهدي للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله. هذا هو الأمر الثاني الذي سلكه القرآن في دعوة الناس إلى الإسلام، الهداية للتي هي أقوم. والمؤلف رحمه الله يشير بقوله هذا إلى قول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما معنى أقوم؟ أقوم يعني أكمل، أتم، أسد، أصوب، أهدى إلى آخره. فهذا القرآن يهدي يعني يدل الناس إلى كل ما هو سديد، وإلى ما هو صواب، وإلى ما هو كامل تام، إلى غير ذلك. وهذا يعني إخواني أن نتأمل في هذه الآية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في أي شيء؟ في كل شيء. القرآن يهدي لما هو صواب ولما هو كامل ولما هو سديد ولما فيه الهداية التامة في كل شيء، ما من شيء إلا والقرآن يهدي فيه للصواب. وهذا يعني إخواني أن نقف عند كتاب ربنا جل وعلا، وأن نتفقه فيه، وأن نتأمل في معانيه، وأن نقف وقفة صادقة جادة في كل حكم من أحكامه حتى ننظر إلى جانب الصواب فيه، وإلى جانب السداد فيه، وإلى جانب الهداية التي تسد الفراغ الموجود في نفوس الخلق. وبما أن الكلام في هذا يطول فأحيلكم إلى ما كتبه العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن عند هذه الآية، حيث ذكر أشياء كثيرة جدا في هداية القرآن لها. ذكر هداية القرآن التي هي أقوم في التوحيد والإيمان وقضايا الاجتماعية كالطلاق والتعدد، وأيضا في الحدود والقصاص، بل تعرض لما هو الآن واقع هداية القرآن التي هي أقوم في التقدم والتحضر وما ونحو ذلك، وكذلك في الروابط وفي العلاقات. ذكر أشياء كثيرة جدا وبين كيف أن طريقة القرآن هي أسد الطرق في هذه الأمور. ذكرها عند هذه الآية في سورة الإسراء، حيث قال رحمه الله: سنذكر إن شاء الله جملا وافرة في جهات كثيرة من هدي القرآن التي هي قم. ثم ذكر أشياء كثيرة تحتاج يعني من القارئ لها إلى تمعن وتفكر وتدبر، لأن الكلام الذي ذكره رحمه الله طويل جدا، ربما لو أخرج كان في رسالة أو في كتاب مستقل، وهو جزء من تفسيره رحمه الله. ثم تطرق المؤلف إلى أمر آخر من بيان طريقة القرآن في دعوة الكفار إلى الإسلام، قال: وبيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة، وأن من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له. هذا الأمر الثالث من الأمور التي سلكها القرآن في دعوة الناس إلى الإسلام، هذا الأمر هو الجانب التعبدي، هو الجانب التعبدي. إذا نظرنا إلى الواقع نجد أنه ما من أحد من الكفار وغيرهم إلا ويجد في نفسه ماذا؟ جانب من التأله، أي التعبد والرجوع إلى من يرجوه ويدعوه ويرغب فيه ويجعل رهبته فيه وتحقيق رغباته ونحو ذلك. وهذا يعني أن التعبد جانب فطري، جانب فطري موجود في النفوس. وبما أن هذا جانب فطري، إذن لابد من السعي إلى تصحيح فطر الناس وردهم إلى المعبود الحق وهو الله جل وعلا، لأن هذه العبادات التي نراها وهذه المعبودات المنتشرة إنما هي من ماذا؟ من سعي الشيطان، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إذن الناس خلقوا على الفطرة وعلى حب الحق، لكن الذي صرفهم عن هذا الحق هو من؟ هم الشياطين. فإذن هذا الجانب لا بد من بدء الناس به ودلالتهم عليه، أعني بذلك هذه الفئات المبطلة من الكفار والملحدين والمشركين ونحو ذلك، وتعريفهم بصفات المعبود الحق كما قال المؤلف هنا: بيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة، وأن من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له. وهذا تقدم معنا في القاعدة التي ذكرناها، وهي طريقة القرآن في تقرير ماذا؟ تقرير التوحيد والإيمان، فارجعوا إليه. لكن لنأخذ مثال أو نأتي على الأمثلة بعد ذكر الدليل الرابع. قال رحمه الله: وأن ما عليه المبطلون إذا ميز وحقق وجد شرا وباطلا وعواقبه وخيمة. هذا الأمر الرابع من الأمور التي سلكها القرآن في دعوة الناس إلى الإسلام، بيان ما عليه المبطلون من الشر والبطلان مع شرح آثار هذا الشر وبيان عواقبه الوخيمة، بمعنى عند عرض الحق يوجد المرء ماذا؟ مقارنة بين الحق والباطل. هو ليس هناك مقارنة لا شك، لكن من باب الإقناع والدلالة على الحق وبيان هذا الحق وكيف أنه يتوافق مع الفطر والعقول تتقبله، وفي الوقت نفسه بيان الباطل وأن هذا الباطل ليس بشيء إلى هذا الحق. وهذا طبعا يحتاج إلى تأمل وإلى تفكر وإلى يعني نظر وبحث. تأملوا يعني في دعوة نبي الله تبارك وتعالى إلياس في سورة الصافات، أحسن. قال الله جل وعلا: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا، وهو صنم الصنم الذي يعبدونه، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فهنا لاحظوا كيف أنه بين قبح وشناعة عبادة هذا الصنم، وفي الوقت نفسه بين ما لله من العظمة والنعم والتفرد في الصفات والكمال. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، صفة، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، تذكير لهم بمقام الربوبية. قال الله جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك. مثال آخر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، على فرض، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهل تستحق العبادة من دون الله؟ حاشا وكلا. لشيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله رسالة نافعة في هذا الباب، في باب دعوة الناس أو الكفار إلى الله جل وعلا، عنوانها: مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين. رسالة نافعة بتفهم ما فيها والاجتهاد في تطبيقه يثمر الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى ثمارا طيبة في دلالة الناس على الخير. ذكر الأسس التي يمشي عليه الإنسان في دعوة الناس الكفار إلى الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى قاعدة أخرى من قواعد القرآن. قال المؤلف رحمه الله: ومن أصول التفسير إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة وتضمنا، فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى، فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر، وما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع للحكم. هذه القاعدة إخواني قاعدة عظيمة يمكن أن نعنون لها بقاعدة في دلالات القرآن، قاعدة في دلالات القرآن. إذا تأملنا في كلام المؤلف نجد أن المؤلف رحمه الله تعالى قد قرر بأن دلالات القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول دلالة مطابقة، والقسم الثاني دلالة تضمن، والقسم الثالث دلالة التزام. إذن هذه ثلاث دلالات. دلالة المطابقة ما معناها؟ هي دلالة لفظ الآية على جميع معناه، دلالة الآية أو دلالة اللفظ القرآنية على جميع معناه، على كامل المعنى. ودلالة التضمن دلالة لفظ الآية على بعض معناه، على جزء من معناه. والقسم الثالث دلالة ماذا يا شباب؟ التزام. دلالة التزام ما معنى دلالة التزام؟ هي دلالة الآية أو دلالة لفظ الآية على أمر خارج معناه، يعني ليس هناك دلالة صريحة من الآية ولا دلالة تضمنية من الآية، إنما هي دلالة ماذا؟ خارجية، خارجة عن المعنى، دلالة على أمر خارج لكنه لازم. هذه القاعدة عظيمة أخواني وأخواتي في فهم القرآن. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه القواعد الحسان عند هذه الآية: وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. حتى نفهم يعني القاعدة، قبل أن نذكر بعض الأدلة القرآنية أو الألفاظ القرآنية، البيت، لفظ البيت، هذه الكلمة يرحمك الله، هذه الكلمة تدل على كل ما في البيت من مرافق ومن أجزاء ومن محتويات، دلالة ماذا؟ دلالة مطابقة. لماذا؟ لأن كلمة البيت هذه دلت دلالة كاملة على جميع ماذا؟ محتوى البيت ومضمون البيت، فدلت دلالة كاملة على المراد من البيت، إذن هذه دلالة مطابقة. دلالة هذه الكلمة على البيت على بعض أجزاء البيت، على الصالة لوحدها مثلا، على المطبخ لوحده، على المجلس لوحده، دلالة ماذا؟ تضمن. لماذا قلنا دلالة تضمن؟ لأنه دل أو لأن هذه اللفظة دلت على بعض أجزاء البيت، ليس على كله إنما على بعضه، فهذه نسميها دلالة تضمن، لأن هذه الأشياء جزء من البيت، جزء من أجزاء البيت. طيب هذا البيت كيف وجد يا أحمد؟ يعني في شخص بنا صح؟ طيب هل في يعني ضمن هذه الكلمة شيء خارج معنا؟ إذن نقول هذه اللفظة تدل على أن هناك ماذا؟ بان لهذا البيت، هناك من بنى هذا البيت، لأنه ما من بيت إلا وله بان، وهذا ما يسمى بدلالة الالتزام. إذن يلزم من وجود هذا البيت ماذا؟ أن هناك من بناه، وهناك من صممه، وهناك من يعني كان له عمال يعينونه، وهكذا. إذن هذا يسمى دلالة التزام. طيب، نأخذ بعض الأمثلة من كتاب الله في باب العقيدة مثلا. القرآن فيه ما يزيد على 70 اسما من أسماء الله جل وعلا. اسم الله جل وعلا السميع مثلا، في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الاسم العظيم يدل، إذا قلت الله سميع، الله سميع، هذا الاسم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وعلى أيضا صفة السمع لله، دلالة كاملة على جميع معنى، فنسميه ماذا؟ دلالة مطابقة. طيب، دلالة هذا الاسم السميع على صفة السمع فقط، دلالة ماذا؟ تضمن. لماذا؟ لأن السمع جزء فقط من المعنى. طيب، ما من سميع إلا وهو حي، أو نعم، ما من سميع إلا وهو حي، أو نقول العكس، ما من حي إلا ويسمع. إذن دلالة هذا الاسم على ثبوت صفة الحياة لله جل وعلا كان بطريق ماذا؟ الالتزام، لأن ليس هناك صريح ومطابقة، وليس هناك تضمن، لكن هناك ما يدل على أنه لا بد من حياة لهذا الذي يسمع، فنسميه دلالة ماذا؟ دلالة التزام. المؤلف رحمه الله يعني عقد هذه القاعدة بالأصالة للتنبيه على أمر يعني هام جدا، وهو ما يتعلق بدلالة الالتزام، لأن دلالة المطابقة قد تكون واضحة، ودلالة التضمن قد تكون أيضا ظاهرة، لكن دلالة الالتزام هي التي تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى تفكير، وتحتاج إلى إعمال ذهن، وتحتاج إلى تدبر. فهو رحمه الله عقد هذه القاعدة لبيان ضرورة مراعاة دلالة الالتزام، وذلك لأن أيها الإخوة كلام الله جل وعلا حق، كلام الله حق، وما جاء فيه حق ولا شك، ولازم الحق ماذا؟ حق، ولازم الحق حق، ولهذا يحتاج الإنسان إلى أن يتمعن وأن يتدبر. طيب، عندما يأمرنا الله جل وعلا بالصلاة في مواضع كثيرة، ماذا يلزم من هذا الأمر؟ من إقامة الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بدلالة الالتزام، يلزم منه أن نتعلم حتى نقيم الصلاة، أليس كذلك؟ يلزم منه أن نتعرف ما هي الأشياء التي تحقق الطمأنينة والخشوع في الصلاة، ليس في هذا دلالة صريحة، أليس كذلك؟ لكن هذا من لوازم هذا الأمر، أن نتعلم وأن نتفقه وأن نتعرف على ما يعيننا على إقامة الصلاة، لأنه لا يمكن أصلا إقامة الصلاة بدون ماذا؟ بدون تعلم. طيب، جاء في القرآن في مواضع كثيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كيف نقيم هذه العبادة العظيمة؟ دلالة مطابقة واضحة، دلالة تضمن كذلك، لكن دلالة التزام، لا يمكن إقامة هذه الشعيرة العظيمة إلا بماذا؟ إلا بالتعلم أيضا، لأنه لا يمكن الأمر ولا النهي بدون علم، وإلا لأفسد الإنسان أكثر مما يصلح. ولهذا أيها الإخوة يعني لاحظوا كلام المؤلف هنا، ولعل به نفهم ما تقدم من الأمثلة. قال: فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به، وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى، كما قلنا في الصلاة، كما قلنا في أسماء الله، وكما قلنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن لا تتم إلا بالقيود التي هي من لوازمها ومن شروطها ومن ضوابطها، وهي تابعة لها. قال: فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر، هذا في باب الاعتقاد. وما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع للحكم، هذا في باب العبادات والمعاملات ونحو ذلك. لعل بهذا إن شاء الله نكون يعني قد فهمنا يعني القاعدة. عندما يقول الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، النهي عن قربان هذه الفاحشة عافانا الله وإياكم، ماذا يلزم منه؟ يلزم منه الابتعاد عن كل ما هو وسيلة إليه. لكن هل في الآية شيء صريح؟ الجواب لا، لكن كل ما يؤدي إليها فالواجب الابتعاد عنه، من إطلاق النظر، من التبرج والسفور، من الاختلاط، من الحديث مع المرأة الأجنبية بلا حاجة، من إلى آخره. إذن فكل ما هو وسيلة إليه يجب الابتعاد عنه، فهذا دلالة التزام. طيب، كيف نستوعب هذه القاعدة أخواني، وكيف نفهمها فهما سليما سديدا؟ الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره في القواعد الحسان أرشد إلى هذا، وأستأذنكم في قراءته. قال رحمه الله: والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها أي فهمت المعاني فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، هذه دلالة ماذا؟ التزام. وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة، فإن القرآن حق ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق، فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. ثم ذكر أمثلة كثيرة لعلكم ترجعون إليها وتتفهمونها إن شاء الله. طيب، ننتقل إلى قاعدة أخرى. أخذنا ساعة بالضبط تقريبا، ارتاحوا فيها شوي، لأن عندنا تقريبا قاعدتين وبعد ذلك نختم إن شاء الله. واضح كلام ولا؟ إن شاء الله تخوف هذه. دخل علينا واحد في لجنة الاختبار، قال: كم تحفظ؟ قالوا 15 جزء إن شاء الله. قلنا: تحفظ الحين ولا ما تحفظ؟ كيف إن شاء الله؟ ما لها مجال، ما فيها يعني إن شاء الله ما لها محل، ما أستوعب الريال. فقال واحد من الأخوة: على راسك قطرة؟ قال: نعم إن شاء الله. شو كيف نعم إن شاء الله على راسك قطرة؟ فأحيانا يعني الاستعمال العبارات في غير محلها يفسد المعنى. قولي فاهم؟ قولي إن شاء الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. طيب نرجع. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى قاعدة أخرى من قواعد تفسير كلام الله جل وعلا، فقال: وأن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض، بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها. هذه القاعدة يمكن أن نعنون لها بقاعدة في التعامل مع الآيات التي ظاهرها التعارض. قاعدة في التعامل مع الآيات التي ظاهرها التعارض. قبل الدخول في دراسة هذه القاعدة إخواني وأخواتي، لا بد أن نستصحب أصلا عظيما وقاعدة راسخة في القلب في التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الأصل هو أن القرآن كله محكم وكله متقن، لا خلل فيه أبدا، ولا تناقض ولا تعارض. هذا أصل لا بد أن يكون على بالنا. ليس بين الآيات تعارض، ليس بين الآيات تناقض، ليس بين الآيات أي اختلاف أبدا، فهو متقن من جميع الوجوه، لا خلل في أحكامه ولا كذب في أخباره. الأمر الثاني الذي لابد أن نستصحبه أيضا أن التعارض الذي يظهر لنا إنما هو للقارئ، أن التعارض الذي يظهر إنما هو لقارئ القرآن وللمفسر للقرآن، لا في الحقيقة والواقع. الحقيقة والواقع في الآيات أنه لا تعارض ولا تناقض أبدا، إنما التعارض والتناقض فيما يبدو لفهم القارئ، لفهم التالي للقرآن، يظهر له أن هناك تعارض بين الآيات أو تصادم في المعنى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأن الآيات التي يفهم منها التعارض. لاحظوا معناته إيش؟ ما في تعارض في الواقع بين الآيات، لكن نحن الذين نفهم، نحن الذين يظهر لنا أن بين الآيات تعارض وتناقض. قال: وأن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض، ما موقفنا؟ قال: ليس بينها تناقض ولا تعارض. طيب، ماذا يجب علينا إذا فهمنا شيئا من هذا التعارض بين الآيات؟ ما هو الواجب علينا إذا ظهر لنا أين بين آية وآية تعارض؟ ماذا يجب علينا؟ المسلك الشرعي هنا والقاعدة التي يجب علينا أن نعمل بها، قال المؤلف: يجب حمل كل منها، أي من الآيات، على الحالة المناسبة اللائقة بها. هذا هو الواجب، وهذه هي القاعدة: حمل كل معنى منها أو كل آية على الحالة المناسبة لها، اللائقة بها. مثال ذلك والأمثلة كثيرة: الشفاعة يوم القيامة، وهي سؤال الخير للغير، وما يقع من الأنبياء والصالحين والملائكة من سؤال الله تبارك وتعالى الخير لمن؟ لأهل الإيمان. الشفاعة جاء نفيها في بعض النصوص، كما قال الله جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وفي آية أخرى: فما لنا من شافعين. وفي بعضها قال الله جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا ماذا؟ هذا إثبات أو نفي؟ ولا تنفع الشفاعة عنده، ها؟ إثبات بقيد، صح؟ جيد. إذن جاءت الشفاعة منفية وجاءت الشفاعة مثبتة. قل لله الشفاعة جميعا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فكيف الآن نجمع بين ما يظهر لنا أن هناك تعارض، صح؟ في آيات تنفي الشفاعة وفي آيات تثبت الشفاعة. كيف الآن نطبق هذه القاعدة؟ الشيخ يقول يجب حمل كل ماذا؟ كل منها على الحالة اللائقة المناسبة المناسبة لها. نقول الجمع أن الشفاعة المنفية هي ما كان فيها شرك، فهذه هي التي نفاها القرآن، وهي التي خالية من الضوابط الشرعية من إذن الله للشافع ورضاه عنه. هذه هي الشفاعة التي نفاها القرآن. طيب الشفاعة المثبتة هي التي فيها إذن الله للشافع ورضاه أيضا عنه ورضاه عن المشفوع، كما قال الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، بهذين القيدين. إذن هذه الشفاعة الشفاعة المثبتة. طيب مثال آخر، جاء في بعض الآيات نفي الأنساب بين الناس يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. وجاء في بعضها في بعض الآيات إثبات النسب بين الناس، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إذن هناك ماذا؟ إثبات للنسب وهناك نفي للنسب، فكيف الجمع؟ هيا يا أخوة، القاعدة إيش؟ يجب حمل كل منها من هذه الآيات على الحالة المناسبة اللائقة بها. قال أهل العلم: المنفي هو الانتفاع بالنسب. المنفي هو ماذا؟ هو الانتفاع بالنسب، لأن العبرة يوم القيامة بماذا؟ هيا يا أخوة، العبرة بالأعمال الصالحة، كما قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا المقصود بيان أن المنفي هو الانتفاع بالنسب وليس هو النسب. أما الآيات التي فيها إثبات النسب فهو بيان ما هو واقع حقيقة وما هو حاصل، أن هذا ابن هذا وهذه أم هذا وهذا ولد هذا إلى آخره، بيان لحقيقة ماذا؟ حقيقة النسب والعلاقة بين هذا وهذا. والأمثلة في هذا كثيرة، وينظر للمزيد في هذه القاعدة في القواعد الحسان، القاعدة 12. وأهم مرجع لطالب العلم والمعتني بالتفسير في شرح هذه القاعدة مع الأمثلة كتاب العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. هذا كتاب مجلد، وأحسن طبع له هي طبعة عالم الفوائد التي طبعت مؤخرا. دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب جمع ما ظاهره التعارض من سورة البقرة إلى سورة الناس، أتى على جميع السور والآيات وبين ما قد يظهر من التعارض بين آية وآية. وليس المقصود هنا يعني ما ذكرنا فقط النفي والإثبات، لا، هناك أشياء أخرى أيضا، ما ذكرته لكم إنما هو أمثلة فقط، لكن بقراءة كلام الشيخ وما قرره رحمه الله تعالى وبينه وتتبعه، وهو معروف عالم مفسر متمكن رحمة الله عليه. وكثير من أهل العلم الآن الذين توفوا بعضهم ولا زال بعضهم موجود بارز في علم التفسير إنما هو من نتاج الشيخ محمد الأمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين درس عند الشيخ الأمين، الشيخ بن باز استفاد من الشيخ الأمين رحمة الله عليه، الشيخ الفوزان من طلاب الشيخ الأمين، وغيرهم كثير خصوصا في التفسير استفادوا منه كثيرا رحمه الله. الشاهد أن هذا الكتاب هو أهم مرجع لفهم هذه القاعدة وتصورها وتطبيقها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، ننتقل إلى قاعدة أخرى، قال: وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى، لأن هذا من أعظم فوائد الحذف. وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى، لأن هذا من أعظم فوائد الحذف. هذه قاعدة نافعة إخواني وأخواتي لطالب العلم، يكتسب من خلال فهمها وتطبيقها معاني كثيرة جدا. يقول المؤلف: وأن حذف المتعلقات، ما هي هذه المتعلقات؟ قال: من مفعولات وغيرها. حذفها في الآيات ما فائدتها؟ قال: يدل على تعميم المعنى، لأن هذا من أعظم فوائد الحذف. أحيانا إخواني يقرأ أحدكم القرآن فتمر به آيات، إذا جاء مثلا في ختام بعض الآيات يشعر أن هناك كلاما في ختام الآية يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يبين، وهذا الكلام الذي يحتاج إلى بيان لم يذكر، هذا يسمى ماذا؟ المتعلق المحذوف، أو يسمى عند العلماء بالمفعول فيه، أو يسمى مقتضى الفعل. مثال ذلك حتى يتضح، قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم كملوا تتقون. السؤال: نتقي ماذا؟ واضح؟ ما الذي نتقيه؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ليس هناك بيان للشيء الذي يتقى. معي أبو عبد الله؟ إذن لما حذف الشيء المطلوب اتقاؤه دل على أن معناه عام، فيدخل فيه اتقاء النار، اتقاء الله جل وعلا، اتقاء الأعمال السيئة، اتقاء الطرق والمسالك المنحرفة إلى آخره، فيدل على ماذا؟ على عموم المعنى. نعم إبراهيم، يدخل فيه هذا، يدخل فيه أصالة بالأساس، لكن المقصود هنا اتقاء كل هذه الأمور لأنه عمم المعنى. طيب، إذن نقول هذا المتعلق الذي الآن لم يذكر في هذه الآية وحذف أفادنا ماذا؟ أفادنا عموم هذه المعاني التي ذكرتها لكم. مثال آخر، قال الله جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. نعقل ماذا؟ نعقل حدود الله جل وعلا في هذا الجانب، نعرف حلال الله جل وعلا وحرامه، لعلكم تعقلون فتعرفون المقصود من هذا الحكم الذي سيقت الآية من أجله، لعلكم تعقلون فتعملون بما يريده الله جل وعلا منكم إلى آخره. إذن حذف المتعلق المعمول فيه أفادنا ماذا؟ عموم المعنى في هذا في هذا الجانب. مثال ثالث، قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان الذي هو الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان الثاني هو إيش؟ الأجر، أليس كذلك؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طيب ما هو هذا الإحسان الذي يجازى المرء فيه على إحسانه في عبادة الله وإحسانه إلى عباد الله؟ بين؟ لم يبين. يحتمل ماذا؟ الحسنات الكثيرة ومضاعفة الأجور ورفعة الدرجة والقبول عند الناس إلى آخره. واضح الشيخ؟ إذن هذا أيها الإخوة يعني ما يبين لنا هذه القاعدة. مثال آخر، عندما قال الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر، ما هو هذا الشيء الذي ألهانا يا أحمد؟ طيب إيش هو؟ يعم الله جل وعلا أبهم وعمم فيه عندما قال: ألهاكم التكاثر. ما هو المتكاثر به الذي ألهاكم؟ لم يذكر. إذن يدخل فيه ماذا؟ كل ما يصرف عن الله وله عن طاعته، الأموال، الجاه، المناصب، الأولاد إلى آخره. واضح؟ وبهذا التطبيق تتضح إن شاء الله القاعدة وتزداد إن شاء الله عندكم فهما. ننتقل إلى قاعدة أخرى، قول المؤلف هنا: ولا يجوز بعد ذلك حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة الحالية، هذه نؤجلها الأسبوع القادم إن شاء الله. كذلك قوله: كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم، نؤجلها الأسبوع القادم إن شاء الله. ننتقل القاعدة التي بعدها وهي أسهل وأيسر، قال: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه بشيء من النقائص، أثنى على نفسه بنفي، لاحظوا، بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص، وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص، ومثله نفي النقائص عن دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك. وهذه قاعدة عظيمة أخواني، تدخل في جميع أبواب الدين، في العقيدة، في الإيمان، في التوحيد، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات ونحو ذلك. وهي قاعدة تتعلق بماذا؟ بالنفي والأمر والنهي، وماذا يلزم من ضد هذا الأمر أو من ضد هذا النهي أو من ضد هذا النفي. يقول المؤلف: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر بماذا؟ بعبادة الله، يضاده الشرك، إذن الأمر بالتوحيد نهي عن الشرك. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الأمر بالصلاة وإقامتها نهي عن ضده وهو ترك الصلاة. قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله أمر، ضده ما يضاده وهو ترك الأمر بالمعروف والتهاون عن دعوة إلى الخير ونحو ذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، أمر، ضده الجزع والتسخط على قضاء الله وقدره، هذا ضد ماذا؟ ضد الصبر. طيب، قال: وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، النهي عن الشرك أمر بالتوحيد والإيمان. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. النهي عن أكل الربا أمر بماذا؟ أمر بسلوك درب الحلال في طلب المعيشة. قال سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم. الفضل تواصل الطيب وحسن المعاملة والغض غض الطرف عن الخطأ ونحو المسامحة إلى ونحو ذلك. لا تنسوا الفضل بينكم، هذا نهي. أمر بماذا؟ بضده، وهو أن يكون المرء على جانب من الخلق وحسن التعامل والتواصل والغض عن الطرف إلى عن والغض غض الطرف عن الخطأ ونحو ذلك. وعلى هذا أيها الإخوة قيسوا بقية الأمثلة. قال: وإذا أثنى الله على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص. هذا تابع للقاعدة لكنه في باب ماذا؟ في باب صفات الله جل وعلا. يأتي في القرآن نفي الله تبارك وتعالى عن نفسه صفات النقص في آيات كثيرة. مثال ذلك قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نفي لماذا؟ للسنة ونفي للنوم. يقول المؤلف: إذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص، هنا أثنى على نفسه بنفي السنة ونفي النوم، هذا النفي ماذا يعني؟ قال المؤلف: كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص. إذا نفي السنة والنوم عن الله عز وجل يدل على ماذا؟ على كمال حياة الله وعلى كمال قيومية الله. واضح؟ مثال آخر قال الله جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا. أثنى الله هنا على نفسه بنفي الظلم عنها. هذا النفي يتضمن ماذا؟ إثبات كمال عدل الله تبارك وتعالى. مثال آخر قال سبحانه: وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. نفي اللغوب أو نفي التعب عن الله تبارك وتعالى يتضمن ماذا؟ إثبات كمال قدرته وقوته جل وعلا. وهكذا بقية الأمثلة التي في القرآن والتي فيها نفي الله جل وعلا عن نفسه صفات النقص. لماذا قلنا هنا كما قال المؤلف، لماذا قلنا كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص؟ قال أهل العلم: لأن النفي إذا جاء ولا يراد منه إثبات كمال الضد لا يكون مدحا، إنما يكون مدحا إذا كان إيش؟ إذا كان مرادا به إثبات كمال الضد. عندما أقول هذا الجدار لا يظلم، في إثبات كمال الضد؟ ما في شيء أصلا. إذن النفي ليس في محله. إذا كان الإنسان عاجز عن الظلم، لو كان قادرا لظلم، لكن عندما يكون عاجز هل هذا فيه مدح؟ ليس فيه مدح. وهكذا يعني يقال في بقية الأمثلة، ويعني في بقية ما ذكره المؤلف عندما قال يعني: وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص، ومثله نفي النقائص عن دار النعيم يعني الجنة، ويدل على إثبات ضد ذلك. إذا نظرتم إلى الآيات التي فيها ثناء الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان وعلى الصالحين، تجد أن الله جل وعلا ينفي عنهم عددا من الصفات السيئة. هذه الصفات السيئة التي نزههم الله جل وعلا عنها فيها ماذا؟ إثبات ماذا؟ كمال ضد هذا المنفي عنهم. وهكذا يقال فيما يتعلق بالجنة ونحو ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياك لما فيه الخير والسداد والصلاح، والمعذر على الإطالة لكن لا بد من ذلك في هذا اليوم وفي الأيام المقبلة إن شاء الله، فتحملونا بارك الله فيكم. والرسالة إن شاء الله ننتهي منها بإذن الله.
جل وعلا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.